بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهج أهل السنة والجماعة في النقد للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى: ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات. وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر، فلا يجوز أن تمس كرامتهم، وتحدد من يجوز الكلام فيهم.
تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم.
وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم، بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم.
من يجب يعني إبطال قاعدة الموازنات حال الحكم بخلاف الترجمة. فإذا أراد الإنسان أن يترجم لطائفة أو لشخص يذكر كل شيء عنه ما له وما عليه، أما في حال الحكم فلا تذكر المحاسن، إنما يذكر إذا كان منحرفا فيقال هذا منحرف، هذا ضال، هذا مبتدع، ولو كان عنده حسنات. نعم.
من يجب تكريمهم: أولا الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد ذكر الله قصصهم وجهادهم وصبرهم، وثم من كذبهم وخالفهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته بالاقتداء بهم. ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر، وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعة، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. ثالثا التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم، مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار، ثم من بعدهم أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام، ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها، والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء هم الذين عاناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهم المعروفون بأهل الحديث كما قرر ذلك أئمة الإسلام وأعلام الهدى، ولم يخالفهم فيما قرروه إلا من لا يعتد به ولا يلتفت إليه من أهل الأهواء والجهل والضلال. وقد رمى الإمام أحمد والحاكم وابن القيم من يطعن فيهم بالزندقة، وطعن في من يتكلم فيهم أشد الطعن ابن قتيبة والراهمرزي والخطيب وغيرهم، ولا شك أنه لا يطعن فيهم إلا من أضله الله وأعمى بصيرته. فإن أخطأ أحد من هؤلاء في مسألة من مسائل الاجتهاد وغيرها وجب بيانها لا على وجه الذم.
لهذا لا نتبع أحد من هؤلاء الأئمة في زلته، ولكن مع ذلك فإننا لا نذمهم بمقتضى هذه الزلة، لأن هذه الزلة إنما نتجت لم تنتج عن هوى، وإنما لعدم بلوغ النص أو نص بلغه ولكن ضعفه أو تأوله، يعني ليس عن قصد المخالفة وليس عن مسلك غير مسلك الأمة الصادق. فلهذا لا تتابع هذا العالم في زلته، وفي نفس الوقت لا تطعن فيه. بخلاف أهل البدع والأهواء فليس له جناب يفرق فيه بين زلة وانحراف، لأن سبيلهم هو الانحراف، فليس عندهم زلة ولا انحراف، بل كله انحراف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني تبعون مطلقا؟ تبعون مطلقا مطلقا. نعم، يعني طبقات. كلهم أئمة هدى ومصابيح دوج، كل هذا في الطبقات، كل هذا في طبقات التابعين، كل هذا. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمثال هؤلاء: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله عز وجل غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك.
طبعا يأخذ بقى الجماعة اللي هم يرون الموازنات، يأخذوا مثل هذه النصوص وينزلونها في آحاد الناس، وفرق بين أئمة الناس وآحاد الناس، يعرون هذه النقولات وهذه النصوص عن قيودها، فيقول الذهبي أو بعض السلف يقول: ولو أن كل إمام أخطأ في مسألة كذا تركناه لخطئه لما بقي لنا أحد، فيجعلون هذا الكلام في كل أحد ولا يلتفتون إلى الضابط والقيد. لو أن كل إمام إنما هذا خاص بالأئمة وليس بالعموم. وأن الشيخ السلام يقول: ومن علم من الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من الثناء ودعاء وغير ذلك. هذا في أئمة الهدى. أما في أحد الناس فلا يحل له أن يتكلم في دين الله، وكذلك إذا كان أهل البدع والأهواء فلا يقال في هذا الكلام، إنما يحذر منه كعمر بن عبيد الذي كان على عبادة عظيمة يعني في الصورة، ومع ذلك لم يعتبر بها أهل العلم في الرد عليه، بل هو المعتزل المحترق الضال. نعم.
رابعا،
إذا من تجب موالاتهم ومحبتهم؟ الرسل، الصحابة، التابعون لهم بإحسان، هذا إلى يوم الدين بقى. هذا إلى يوم الدين، أي من تبع الصحابة إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب رابعا، من يجوز نقدهم وتجرحهم وتحذر الناس من ضررهم؟ واحد، أهل البدع، ويجوز بل يجب الكلف أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات، الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجاء والكرامية. طب يسأل سائل يقول: هل في حد للكلام في أهل البدع؟ يعني مثلا أتكلم بنسبة 20%، 30%، 50%؟ لا حد في ذلك، طالما أن الكلام يقوم على العلم والورع. لو أن الإنسان كل يوم كل درس قد حضر من البدع والأهواء لقيل له جزاك الله خيرا، ولما عوتب بكثرة الكلام في البدع والأهواء حتى ولو كانوا معروفين في الأمة، لأنه لا شك أن كل يوم ينضاف إلى هذا المبتدع جدد ويقتنع بكلامه بعض الناس ويورد من الشبهات ما يوجب تجديد الرد عليه، وحتى تحضر الأمة ذلك. فمن لم يسمع اليوم سمع غدا، فليس هناك حد. ولهذا أسد بن موسى أثنى على أسد بن فرات رحمهما الله لكثرة الكلام في أهل البدع والأهواء، وأن كلامه هذا شد الله عز وجل به ظهر أهل السنة والجماعة، وقمع الله بأهل البدع. وما شيء يفرح أهل الأهواء والبدع من أن تسكت عنهم أو تأخذ استراحة، فهذه الاستراحة هو يتقوى بها، فلا تجعله يستريح، بل ولا يأخذ نفسه، بل ولا يغطي بدنه، بل ولا يتم أكلته، بل ولا يتم ضحكته، لا تجعله يضحك ولا يأنس بولد ولا زوج ولا يفرح بأكلة أو شربة، نخص عليه حياته، أرسل إليه الجيوس الجرار، استعن عليه إن احتجت إلى مدد بمدد يمدك من إخوانك أهل السنة والجماعة، لا تسكت فيقوى في استراحتك. قال: فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم وطرقهم. طيب ثانيا، الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين فهؤلاء يجوز جرحهم بإجماع المسلمين، بل هو واجب. قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله: فإذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرح راو بالكذب أو فحش الغلط أو قالوا متروك الحديث أو واهي الحديث أو ما شكل ذلك، جاز لكل بحيث وناقل أن ينقل ذلك ويروي فلان كذاب. وبعض الناس يقول لك: أنا لا أحذر من أي أحد، لا أحضر أحد إلا إذا كان مبتدعا، أما إذا كان كذابا، إذا كان حرامي، إذا كان عنده غلوف كذا إذا كان كذا 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 دي معاصي أنا مش مشكلة أمشي معه واستفيد به وأترك هذا، هذا على خلاف مناهج السلف، لأن هذا ليس من أخلاق أهل السنة والجماعة. ولقد اتفق العلماء على التحذير بالكذب، وقال الإمام مالك لا تطلب العلم عن أربعة وذكر منهم الكذاب، فلا تأخذ العلم عن كذاب ولا تأخذ العلم عن صاحب هوى يمشي وراء هواه، فيقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا من أجل أن يرضي نفسه، فهذا صاحب هوى. والأئمة متفقون على التحذير من المبتدعة وأصحاب الأهواء. أيضا الرواة المختلف في تعديلهم وتصريحهم مين؟ ميم سين تاء حاء يا لام مستحيل. نعم. وأما الرواة المختلفة في تعديلهم وتجريحهم أو الرواة المبتدعون، فالنوع الأول يترتب على تقديم جرحه والأخذ به دون الالتفات إلى قول من عدله إسقاط شيء من الدين، ومما ثبت عن سيد المرسلين هذا فساد عظيم وتضيع شيء من الدين يجب علينا حفظه وأمانة في أعناق العلماء، فيجب حينئذ لمصلحة الدين وحفظه ولأجل المصلحة العامة للمسلمين أن نتحرى الحقيقة وندرس أقوال أئمة الجرح والتعديل ونأخذ بالراجح إذا اختلف في الراوي، كل ذلك لأجل هذه المصلحة لا من أجل وجوب الموازنة لذات ذلك الرجل المجروح، فإذا ثبت جرحه بعد الدراسة جاز حكاية جرحه دون موازنة ولا يقول عالم بوجوبه. وأما المبتدع فإذا كنا في مقام التحذير من البدع حذرنا منه ذاكرا بدعته فقط ولا يجب علينا ذكر شيء من محاسنه، بل ولا يجوز حتى لا يفهم أحد ولا يجب علينا يبقى يجوز ولا يجب ولا يجوز. وإذا كنا في باب الرواية فيجب ذكر عدالته وصدقه إذا كان عدلا صديقا، ده شرط الرواية، والرواية لجانبها حتى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الرواية، يبقى دي مصلحة ليست راجعة لذات الشخص بل راجعة إلى الايه الرواية وتحصيلها والحفاظ عليها لا من أجل شيء آخر كوجوب الموازنة بين المحاسن والمسالف كما يزعم من يزعمه. فلا يلزمنا ذكر جوده وعلمه وشجاعته وجهاده وأخلاقه وغير ذلك مما لا علاقة له بالرواية، إنما عدل ضابط. ولقد كان من السلف من يجانب الرواية عن أهل البدع وعن أهل التهم، ولهذه مسألة خلاف، الرواية عن أهل البدع مسألة خلاف ما لم تكن بدعة مكفرة، منهم من منع ومنهم من جوز. قال ابن عباس إذا كنا مرة إذا سمعنا إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلولة لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. كان في زمان ما يقال القائل هذا مين، لأن كلهم عدول كالصحابة كلهم عدول، ثم لما دخل في الإسلام من دخل ومن أحدث في الإسلام ما أحدث قالوا سموا لنا رجالكم. قال ابن سيرين لم يكن يسألون عن الإسناد، ولهذا إحنا إلى اليوم لما نيجي ندرس الإسناد تدرس الإسناد إلى الصحابة، أول ما تصل الصحابي تضع مؤند بقى ليه الدراسة، أرسل حدث عن رجل قال عن رجل أبهم، هذا كله ولا تبالي به لأن الصحابة كلهم عدول. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثه، وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذ حديثه. وكلام ابن عباس وابن سيرين يحتمل أن هذا كان مذهبا عاما للسلف في عهد بقية الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولعل هذا كان منهم بسبب إدراكهم بأنهم في غنية عن الرواية عن المتابعين فوقفوا منهم هذا الموقف الحازم الحاسم، فلما اضطر من بعدهم إلى الرواية عن الصادقين من البدع أخذوها عنه بشروط وتحفظات تضمن أخذ السوية منها ورد معوجها ومدسوسها. قال الجوزجاني ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فأولئك عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته، شرط أنه لا يقوي به بدعته. ثم قال النووي فيما يباح من الغيبة وذكر ست أشياء التي تعرفوها التظلم والاستعانة المنكر والاستفتاء وكذا إلى أن قال ابن تيمية فبين أن نفع هذا عام المسلمين في دينهم، اللي هو على كلام أحمد يعني لما سئل الرجل يصلي ويصوم واعتكف أحب إليك أو يتكلم في البدع، قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو نفسه، وإذا تكلم في البدع فإنما هو المسلمين، هذا إيه؟ هذا أفضل. فأين اشتراط الموازنات وأين إيجاب ذكر الجوانب المشرقة التي طالما سمعنا ترددها حفاظا ظالما على مكانة دعاة الضلال؟ بل ترى ابن تيمية يرى أن الرد على الأهواء واجب ومن جنس الجهاد في سبيل الله لأنه تطهير لدين الله ومنهاج وشرعته. طيب نقف عند كلام الأئمة في أهل البدع.